أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه: ومن الفوارق المترتبة على ذلك أن الوصف الدخيل في الحكم في باب القضايا الحقيقية إذا انتفى ينتفي الحكم. كان الكلام في القضايا الحقيقية والخارجية للأحكام، ذكرنا بعض الفوارق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية ذكر ثلاثة فوارق. أهم هذه الفوارق أن الموضوع في القضية الحقيقية مقدر الوجود، بينما الموضوع في القضية الخارجية محقق الوجود. وصلنا إلى الفارق الثالث بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. الفارق الثالث تكلمنا عنه، مفاده أن الذي يتحمل مسؤولية تطبيق الوصف على أفراده هو المكلف في باب القضايا الحقيقية، والمولى في باب القضايا الخارجية. فتارة يقول المولى: أكرم العالم الذي يتولى تطبيق وصف العالمية على هذا الفرد دون ذاك هو المكلف. وتارة يقول المولى: أكرم فلانا لأنه عالم. حينئذ لا بد أن يكرم المكلف فلان حتى لو لم يكن في الواقع هو عالم، لكن بما أن المولى قد شخص أنه عالم وجب عليه أن ماذا؟ أن يكرمه. إذن القضية الحقيقية مفادها قضية شرطية: إذا كان فلان عالما فأكرمه، والجزاء موجود عند وجود شرط. شرط تحقق وصف العالمية، الجزاء هو الإكرام. إذن القضية الحقيقية تنحل إلى قضية شرطية: إذا كان فلان عالما فأكرمه، إذا كان أبناء عمك متدينين فأكرمهم. هنا تشخيص التدين من عدمه بيد المكلف. وتارة يقول المولى لا، يقول أكرم أبناء عمك لأنهم متدينين. هنا لا تنحل إلى قضية شرطية، هنا المولى شخص أن أبناء العم متدينين، وبالتالي يجب إكرامهم حتى لو لم يكونوا متدينين في الواقع، لأن المولى قد شخص الموضوع، شخص أنهم متدينين. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار، ما في شيء يعني. ومن الفوارق المترتبة على ذلك أنه ماذا؟ أن الموضوع في القضية الحقيقية وصف كلي دائما، بينما الموضوع في القضية الخارجية من الذوات الخارجية. من الفوارق المترتبة على ذلك أن الوصف الدخيل في الحكم في باب القضايا الحقيقية للأحكام إذا انتفى هذا الوصف ينتفي الحكم، لأنه هذا الوصف مأخوذ في موضوعه، مأخوذ في موضوع الحكم. واضح ولا؟ وإن شئت قلت لأنه شرط، العالمية شرط، التدين شرط، والجزاء ينتفي بانتفاء الشرط، خلافا لباب القضايا الخارجية فإن الأوصاف ليست شروطا، وإنما المولى قد تصدى لإحرازها، وإنما هي أمور يتصدى المولى لإحرازها فتدعوه إلى جعل الحكم. يعني إحراز هذه الأمور يدعو المولى إلى جعل الحكم، تشريع الحكم. فإذا أحرز المولى تدين أبناء العام فحكم بوجوب إكرامهم على نهج القضية الخارجية، قال أكرم أبناء عمك لأنهم متدينين، ثبت الحكم ولو لم يكونوا متدينين في الواقع، لأن المولى قد شخص الموضوع. وهذا معنى أن الذي يتحمل مسؤولية تطبيق الوصف على أفراده هو المكلف في باب القضايا الحقيقية للأحكام، وهو المولى في باب القضايا الخارجية لها للأحكام. واضح إن شاء الله. الآن السيد الشهيد رضوان الله عليه يتطرق إلى مسألة هامة وقعت خلافا بين الأعلام. القضية مفادها الأحكام الشرعية التي شرعها المولى تبارك وتعالى، هل تنصب على الموضوعات الخارجية أم تنصب على الصورة الذهنية للموضوعات الخارجية؟ مثلا حينما يقول المولى الصلاة واجبة، شرب الخمر حرام، هل المراد هو الصلاة الموجودة في الخارج المؤلفة من ركوع وسجود وقيام، أو المراد صور الصلاة المؤلفة من الركوع والسجود الموجودة في الذهن؟ حينما يقول المولى شرب الخمر حرام، هل المراد الشرب الخارجي المحقق للسكر، أم المراد الصورة الذهنية؟ إن قلت إن المراد هو الصورة الذهنية، الصورة الذهنية ليست محطا للآثار، الصورة الذهنية لا توجب سكرا ولا توجب عروجا في الصلاة. لو كانت الصورة الذهنية محطا للآثار فعندما تقول النار محرقة، النار محرقة في الخارج هي محرقة، لكن في الذهن غير محرقة، لو كانت محرقة لاحترق الذهن. فمحط الآثار الواقعية هو الواقع الخارجي للشيء، لا الصورة الذهنية للشيء. واضح ولا؟ فإذا إن التزمت أن الأحكام الشرعية تتعلق بالصورة الذهنية، يلزم أن تتعلق الأحكام الشرعية بصور ليست محطا للآثار. واضح أو لا؟ هذا إشكال. إن التزمت أن الأحكام الشرعية تتعلق بالواقع الخارجي للشيء لا بصورته الذهنية، يعني الوجوب يتعلق بالصلاة الخارجية لأنها محط الآثار، الحرمة تتعلق بشرب الخمر هي محط الآثار، إن التزمت بهذا تكون قد تجنبت الإشكال الذي ذكر. فعلا الصلاة هي محط الآثار وشرب الخمر هو محط الآثار، لكن يوجد إشكال آخر. الحكم الشرعي حقيقة خارجية أم حقيقة ذهنية؟ تشريع الحكم أمر ذهني أم أمر خارجي؟ تشريع الحكم أمر ذهني وليس بخارجي، فكيف يتعلق الأمر الذهني بالأمر الخارجي؟ لا توجد سنخية بين المتعلق والمتعلق. إذن أنت مسلوبة على أي حال، إن التزمت أن الأحكام الشرعية متعلقة بالحقائق الخارجية لأنها محط الآثار، لزم أن يتعلق الأمر الذهني وهو الحكم الشرعي بالأمر الخارجي وهو موضوع الحكم الشرعي، وبالتالي لا توجد سنخية بين الحكم وموضوعه، فكيف يتعلق الأمر الذهني بأمر خارجي؟ الأمر الذهني لا يتعلق إلا بما هو ذهني، إلا بأمر ذهني، واضح إن شاء الله. وإن التزمت بمقتضى قانون السنخية بين الحكم وموضوعه أن الحكم الشرعي يتعلق بالصورة الذهنية للموضوعات الخارجية ولا يتعلق بالموضوعات الخارجية مباشرة، لازم أن يتعلق الحكم الشرعي بالصورة الذهنية التي هي ليست محطا للآثار والتبعات، وبالتالي يكون تشريع الحكم الشرعي لاغو. كيف تشرع حكم شرعي يتعلق بموضوع ليس محطا للآثار؟ الذي يوجب السكر هو الشرب الخارجي للشرب الذهني، الذي يوجب العروج الإلهي هو الصلاة الخارجية للصلاة الذهنية، واضح ولا ملتفتين؟ هذا لب البحث. ذهب صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف إلى أن الأحكام الشرعية إنما تتعلق بماذا؟ بالذوات الخارجية ولا تتعلق بالصور الذهنية للذوات الخارجية، وبالتالي تتعلق الأحكام الشرعية بمحط الآثار. الحكم الشرعي وهو الوجوب يتعلق بالصوم الخارجي، بالصلاة الخارجية، بالحج الخارجي، هذا محط الآثار. التحريم يتعلق بشرب الخمر الخارجي، بالمرابات الخارجية. فإذا تخلص صاحب الكفاية قدس سره من إشكال اللغوية، لكنه وقع في إشكال آخر وهو إشكال عدم السنخية. لا توجد مسانخة بين الحكم الذي هو أمر ذهني وبين الموضوع الخارجي الذي هو ذات خارجية، واضح إن شاء الله ملتفتين. من هنا ذهب بعض الأعلام إلى أن الحكم الشرعي بما أنه أمر ذهني فإنه يتعلق بالموضوعات الذهنية، يعني يتعلق بالصورة الذهنية للصلاة الخارجية، لشرب الخمر الخارجي، فالموضوع أمر ذهني وكذلك الحكم أمر ذهني. ذهب إلى ذلك السيد الفشاركي رحمة الله عليه وتلميذه الشيخ عبد الكريم الحائر اليزدي مؤسس الحوزة العلمية صاحب درر الفوائد، وذهب إلى ذلك أيضا المحقق الأصفهاني صاحب نهاية الدراية تلميذ صاحب الكفاية، وذهب إلى ذلك أيضا المحقق العراقي تلميذ صاحب الكفاية صاحب نهاية الأفكار. هؤلاء الأعلام ذهبوا إلى أن الحكم الشرعي يتعلق بالصور الذهنية للذوات الخارجية لا بنفس الذوات الخارجية. وقد سار على ركابهم سيدنا الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف، فالتزم بأن الحكم الشرعي بما أنه أمر ذهني لا يتعلق إلا بما هو أمر ذهني، وبالتالي الحكم الشرعي يتعلق بالصورة الذهنية، فالأعلام قد تخلصوا من إشكال عدم السنخية. توجد سنخية بين الحكم الشرعي وبين موضوعه، بقي الإشكال الذي ذكره صاحب الكفاية، وهو أنه إذا كان موضوع الحكم الشرعي هو الصورة الذهنية ففي هذه الحالة يلزم أن يتعلق الحكم الشرعي بما ليس له أثر خارجي وليس له أثر ولا تبعا. الصورة الذهنية ليست محطا للآثار، الآثار تترتب على الذوات الخارجية لا على الصور والحقائق الذهنية. واضح إن شاء الله. من هنا تصدى السيد الشهيد للإجابة على هذا السؤال، يقول هذه الصورة الذهنية هي غير الخارج من جهة وهي عين الخارج من جهة أخرى، لأن النظر على نحوين، نظر ساذج بدوي ليس فيه أي تأمل وأي تدقيق، والنظر الثاني نظر تدقيقي تحقيقي تأملي. الإنسان في مختلف الأشياء أول ما ينظر، ينظر نظرة بدوية ابتدائية ساذجة بسيطة، وغالب العرف العام يدققون وينظرون نظرات عرفية سطحية غير دقية. النظرة الثانية هي نظرة الخواص والعلماء والمحققين، نظرتهم نظرة دقية تحقيقية تأملية. واضح إن شاء الله. الشارع سيد العقلاء، وهو حينما يخاطب العرف يخاطب العرف العام أو يخاطب أهل الدقة والتحقيق والتدقيق والمنطق والفلسفة، الشارع يخاطب العرف العام ولا يخاطب الخاصة وأهل الخواص وأهل التدقيق. واضح ولا؟ فإذا خطابات الشارع يلحظ فيها العرف العام ولا يلحظ فيها العرف الخاص، إلا إذا كان السائل من أهل الخواص، مثلا زرارة فقيه كبير يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه أسئلة دقيقة، الإمام قد يعطيه قاعدة من القواعد. لكن إذا يجي واحد عامي فقير مسكين ويسأل الإمام يجيبه بمقتضى الفهم العرفي العام. إذن عندنا نظر ساذج بدوي وعندنا نظر تحقيقي تأملي. هذا النظر البدوي الساذج قد نعبر عنه بأنه ماذا؟ حمل أولي، حمل تصوري. وذاك النظر الفاحص التدقيقي التأملي نعبر عنه ماذا؟ نعبر عنه نظر تصديقي، حمل شائع صناعي. واضح إن شاء الله. هذا بحسب مصطلح الشيء. وبالتالي الصورة الذهنية للصلاة الموجودة في ذهني هي عين الصلاة الخارجية بالنظر العرفي، بالنظر الساذج والبسيط. العرف أصلا ما يفرق، ما ما يقول عدنا صلاة في الخارج وعدنا صلاة في الذهن. انت قبل ما تدرس هالمباحث ما كنت تدقق وتحقق وتقول صلاة موجودة في الخارج ركوع وسجود وصورة ذهنية الى الصلاة موجودة في الذهن. واضح او لا؟ بعد ان درست المنطق والفلسفة وعلم الاصول اخذت تدقق وتقول توجد عندنا صلاة خارجية وعندنا صلاة ذهنية. فاذا بالنظر التصوري بالنظر الساذج الصلاة الذهنية هي عين الصلاة الخارجية، وبالنظر التأملي والفاحص والتدقيقي الصلاة الذهنية هي غير الصلاة الخارجية. واضح ولا؟ إلى هنا وصلنا إلى هاتين النتيجتين. التفتوا جيدا، الحكم الشرعي إنما يتعلق فقط وفقط بالصلاة الذهنية لا الصلاة الخارجية. إذن فررنا من إشكال عدم السنخية. النتيجة الثانية، الشارع حينما وضع الحكم وجعل الحكم على الصورة الذهنية لم يجعل الحكم على الصورة الذهنية بالنظر الشيع الصناعي، يعني بالنظر الفاحص التدقيقي، وإنما جعل الحكم على الصورة الذهنية بالنظرة البدوية، بالنظرة الساذجة، بالنظرة البسيطة، بالنظرة التصورية، بالحمل الذاتي الأولي، وبالتالي هذه الصورة هي عين الخارج الذي هو محط للآثار. واضح ولا؟ وبالتالي نتفرسخ من إشكال ماذا؟ من إشكال اللغوية وعدم ترتب الأثار. واضح إن شاء الله؟ التفتنا. نقرأ هذا المقدار. وينبغي أن يعلم أن الحاكم سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية أو على نهج القضية الخارجية، وسواء والحكم إما تشريعي وإما تكويني، هذا تكويني يعني شيء قام بنفسه تخبر عنه، النار محرقة، النار على الموقد، الجليد بارد، وإما حكم شرعي تشريعي، الصلاة واجبة، شرب الخمر حرام، وسواء كان حكم المولى تشريعيا كالحكم بوجوب الحج على المستطيع أو تكوينيا، يعني أو كان حكمه تكوينيا وإخباريا كالحكم بأن النار محرقة أو أنها النار في الموقد على الموقد، الشارع إنما يصب حكمه حكمه الشرعي في الحقيقة على الصورة الذهنية لا على الموضوع الحقيقي للحكم. الأدق أن يقول على الموضوع الخارجي للحكم، أدق من أن يقول الموضوع الحقيقي للحكم، أصرح تكون العبارة. الشارع يجعل الحكم على الموضوع الذهني لا على الموضوع الخارجي للحكم الشرعي، على الشرب الخارجي، على الكيفية من رفوع سجود الخارجية للذهنية، لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا، الحكم أمر اعتباري والاعتبار يكون في الخارج أو في الذهن، في الذهن، لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا فلا يمكن أن يتعلق إلا بما هو حاضر في الذهن، وليس ذلك إلا الصورة الذهنية. واضح ولا؟ وليس هذا الأمر الذهني الذي هو حاضر في الذهن إلا الصورة الذهنية للذات الخارجية للموضوع الخارجي، وهي يعني الصورة الذهنية للموضوع الخارجي، وإن كانت مباينة للموضوع الخارجي بنظر، ما هو النظر؟ بنظر فاحص تدقيقي تأملي تصديقي، يعني بالنظر بالحمل الشائع الصناعي، يوجد تباين بين الأمر الذهني وبين الأمر الخارجي. ولكنها الصورة الذهنية عينه، يعني عين الموضوع الخارجي بنظر آخر. ما هو النظر الآخر؟ النظر الساذج البدوي غير الفاحص غير التدقيقي. والشارع لاحظ هذا النظر لأنه يخاطب العرف، يخاطب العقلاء، مو يخاطب العقل بدقائقه وشراشره، يخاطب العقلاء بما هم عقلاء. فأنت إذا تصورت النار ترى بتصورك نارا، ولكنك إذا لاحظت بنظرة ثانية إلى ذهنك وجدت فيه صورة ذهنية للنار، للنار نفسها. وما هو المنبه الوجداني؟ لو النار بنفسها موجودة في الذهن احترق الذهن. ولما كان ما في الذهن عين الموضوع الخارجي بالنظر التصوري وبالحمل الأولي. ما هو المراد هنا بالحمل الأولي؟ النظرة الساذجة البدوية، هذا المراد بالحمل الأولي. صح أن يحكم عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجي من خصوصيات، من خصوصيات الموضوع الخارجي كالإحراق بالنسبة إلى النار والإضاءة وغيرها. وهذا ليش صح؟ لأن الوجود الذهني عين الموجود الخارجي بالنظرة البدوية البسيطة، وإن كان غيره بالنظرة التدقيقية. وهذا يعني أنه يكفي في إصدار الحكم على الخارج إحضار صورة ذهنية تكون بالنظر التصوري عين الخارج، وربط الحكم بها بالصورة الذهنية التي تكون عين الخارج. وإن كانت هذه الصورة الذهنية بنظرة ثانوية فاحصة، يعني بنظرة ثانية تأملية بخلاف النظرة الأولية الساذجة، وإن كانت بنظرة ثانوية فاحصة وتصديقية أي بالحمل الشائع مغايرة للخارج. هذه الصورة الذهنية مغايرة للخارج، الصورة الذهنية وجودها الذهن، الذات الخارجية وجودها الخارج. واضح إن شاء الله؟ لا هنا واضح. تنسيق البحوث المقبلة. طبعا هناك بحث في الحمل الشائع والحمل الذات الأولي، إن شاء الله دعونا ننهي هذا والأمر إليكم. تريدون نبين المعاني المختلفة للحمل الشائع والذات الأولي، أو تريدون نشرح في بحث القطع بخدمتكم. تنسيق البحوث المقبلة، يعني هذا الموضع هنا يبين فيه السيد الشهيد فهرسة الحلقة الثالثة على غرار فهرسة الحلقة الأولى والحلقة الثانية. في الكتب القديمة مثل كفاية وغيرها، أول ما يبدأون بمباحث الألفاظ، يدرسون مباحث الألفاظ، هذا القسم الأول. طبعا بحث السيد الشهيد الصدر كان على الكفاية، فإذا تراجعون بحوث في علم الأصول للسيد محمود الهاشمي، تقريرات بحث السيد الصدر 7 مجلدات، أو التقرير المطبوع مؤخرا للشيخ حسن عبد الساتر، إلى الآن ما كامل، ويقال أن تقرير عبد الساتر هو عين كلمات السيد الشهيد في مجلس الدرس، فرغت من الكاسيت ومن الأشرطة وكتبت. أو تقريرات السيد كاظم الحائري حفظه الله، طبعا السيد كاظم الحائري قرر الدورة الأولى للسيد الشهيد الصدر، وطبع القسم الثاني، ما طبع القسم الأول. القسم الثاني 5 مجلدات، والقسم الأول المفروض 5 مجلدات، وموجود عنده بس ما طبعه. سيد محمود لا طبع دورة كاملة، لكن الدورة الثانية. ودورة شيخ حسن عبد الساتر لعلها الدورة الثانية. سيد الشهيد درس دورتين أصول واستشهد رحمة الله عليه. على كل، المبحث الأول مباحث الألفاظ، المباحث اللفظية مثل حجية الظهور ونظرية الوضع وغيرها، هذا القسم الأول. القسم الثاني مباحث الدليل العقلي. القسم الثالث مباحث الحجج، يبحثون حجية الظهور، حجية خبر الثقة، حجية الشهرة، حجية الإجماع. المبحث الرابع والأخير مباحث الأصول العملية. الأصول العملية من براءة واحتياط إلى آخره. الخاتمة هي في تعارض الأدلة، ولذلك بحث السيد الشهيد المكتوب على هذا المنوال: أولا مباحث الدليل اللفظي، ثم مباحث الدليل العقلي، ثم مباحث الحجج، ثم مباحث ماذا؟ مباحث الأصول العملية، والخاتمة في تعارض الأدلة. إذن التقسيم الرباعي، أصول المظفر على هذا المنوال تبعا للمحقق الأصفهاني، ذهب الشيخ المظفر إلى ذلك. السيد الشهيد جاء بتقسيم جديد، قال عندنا أدلة محرزة، وهذه الأدلة المحرزة تشمل الدليل اللفظي والدليل العقلي، وتشمل حتى مباحث الحجج إن كانت هذه الحجج على نحو الأمارات. والقسم الثاني أصول عملية. واضح ولا؟ إذن ما ذكر هناك في الأقسام الثلاثة مباحث الدليل اللفظي والعقلي والحجج يندرج في بحث الأدلة المحرزة. القسم الأخير الأصول العملية السيد الشهيد جعله في مقابل الثلاثة: أدلة محرزة وأصول عملية وخاتمة فيين في تعارض الأدلة. هناك بحث يبحث وهو بحث حجية القطع، هل القطع حجة أو لا؟ هذا البحث عادة أين يبحث؟ يبحث في القسم الثالث مباحث الحجج، حجية القطع. فهناك يبحث حجية الشورى، حجية الإجماع، حجية الظهور، وحجية ماذا؟ حجية القطع، هل القطع حجة أو لا؟ والحال أن أنت في بداية علم الأصول أولا تدرس مباحث الدليل اللفظي، ثم مباحث الدليل العقلي، ثم مباحث الحجج، إلى أن يأتي مبحث حجية القطع. السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول حجية القطع مبدأ عام غير مختص أصلا بعلم الأصول، هذا مبحث عام في كل علم من العلوم، أنت بحاجة إلى حجية القطع لأنك تبحث المسألة، أقصى ما ستصل إليه أنك تقطع، إما أن تحتمل، وإما أن تظن، وإما أن تشك، وإما أن تقطع. فإذا بنيت على عدم حجية القطع بالتالي أصل كل هذا العلم يسقط معا، غاية ما ستصل إليه في نتائج العلم القاطع. فإذا كان القطع ليس بحجة، جميع مسائل هذا العلم ليس بحجة عليك. فإذن قبل الولوج في صميم البحث، قبل الولوج في ماذا؟ في بحث الأدلة المحرزة والأصول العملية، قبل البحث في الأدلة في مباحث الدليل اللفظي والعقلي ومباحث الحجج والأصول العملية وتعارض الأدلة، لابد من تنقيح حجية القاطع. وبالتالي السيد الشهيد لم يجعل حجية القاطع من مباحث علم الأصول، بل جعل حجية القاطع من المبادئ العامة لعلم الأصول، وهو مبدأ عام ومشترك، عنصر مشترك لا يختص أصلا بعلم الأصول، في كل العلوم تحتاج إلى بحث حجية القاطع. هذا حسب ترتيب الحلقات، وهي أواخر عمره تقريبا، متأخر عن دورتين. واضح ولا؟ ولذلك إذا تراجع دورة السيد كاظم حفظه الله التي هي من القسم الثاني، أول بحث يبحث بحث حجية القاطع. واضح ولا؟ يعني مثل الرسائل، رسائل الشيخ الأنصاري فرائد الأصول، قاطع ثلاث رسائل: قطع، شك، ظن. هكذا نقرأ هذا المقدار: تنسيق البحوث المقبلة، وسوف نتحدث فيما يلي وفقا لما تقدم في الحلقتين السابقتين الأولى والثانية عن حجية القطع. أولا لماذا؟ على أي أساس؟ قال باعتباره، يعني على أساس أن القطع باعتبار القطع عنصرا مشتركا عاما، لاحظ عنصرا مشتركا يعني بين المباحث الأصولية، عاما يعني ليس خاص بعلم الأصول بل يعم جميع العلوم، ثم عن العناصر المشتركة التي تتمثل في أدلة محرزة نحرز بها الحكم الواقعي، وبعد ذلك بعد البحث عن الأدلة المحرزة نبحث عن العناصر المشتركة التي تتمثل في أصول عملية، وفي الخاتمة نعالج حالات التعارض إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في هذه المباحث، العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. بقيت بعض الدقائق، لا بأس بما أن هذا رأس مطلب حضرنا، لكن لا بأس أن نرجع إلى البحث السابق، بحث الحمل الشائع الصناعي والحمل الذاتي الأولي. الحمل الذاتي الأولي والشائع الصناعي مصطلح منطقي وفلسفي ذكر له في المنطق معنيان، وما ذكره السيد الشهيد الصدر هنا قد يمثل معنى ثالث. أقول قد يمثل، لاحظ الكلام دقيق، قد يمثل تشكيك، يعني ربما أن يقال هو فعلا مصطلح ثالث، وربما يقال هو ليس بمصطلح ثالث، نفس مصطلح المناطق لكن التطبيق يختلف. المعنى الأول للحمل الذات الأولي والشائع الصناعي يبحث في بحث الحمل وأنواعه. إذا رجعت إلى كتاب المنطق للشيخ المظفر في بحث الحمل وأنواعه ذكر الحمل الذات الأولي والحمل الشائع الصناعي. في بحث الحمل وأنواعه يكون الملاك والمعيار هو الاتحاد بين الموضوع والمحمول، يعني نلحظ الاثنين معا، نلحظ الموضوع ونلحظ المفهوم. فالموضوع والمحمول إما أن يتحدا في المفهوم وإما أن يتحدا في المصداق. إن لوحظ الاتحاد بين المفهوم والموضوع، بين الموضوع والمحمول في المفهوم فهو حمل ذاتي أولي، وإن لوحظ الاتحاد بين الموضوع والمحمول في المصداق فهو حمل شائع صناعي. واضح إن شاء الله. مثل ماذا؟ تقول الإنسان حيوان ناطق. حينما حكمت على الإنسان بأنه حيوان ناطق، هنا الموضوع الإنسان والمفهوم والمحمول حيوان ناطق، بين الإنسان والحيوانية الناطقية يوجد اتحاد في المفهوم أو في المصداق؟ يوجد اتحاد في المفهوم، فإذا صار اتحاد في المفهوم قهرا سيكون هناك اتحاد في المصداق. يقولون هذا حمل ذاتي أولي. وتارة تقول الإنسان ضاحك، هنا يوجد اتحاد بين مفهوم الإنسان ومفهوم الضحك، أو بين مفهوم الإنسان ومصداق الضاحك، يوجد اتحاد بين مصداق الإنسان ومصداق الناطق الضاحك. إذا الإنسان ناطق هذا حمل ذاتي أولي، الإنسان ضاحك هذا حمل شائع صناعي. هذا في بحث الحمل وأنواعه، يلحظ الاثنين الاتحاد بين الموضوع والمحمول. يوجد مصطلح آخر للحمل الذات الأولي والشائع الصناعي يبحث في ايه؟ يبحث في بحث العنوان والمعنوان. إذا ترجعون إلى منطق المظفر تقول مثلا، تقول النار محرقة، النار كليون. تفتوا حينما حكمنا على النار، لاحظ نظرنا دائما إلى الموضوع فقط، ها المحمول ما لنا شغل به. حينما قلنا إن النار محرقة كنا ناظرين إلى مفهوم النار أو إلى مصداق النار؟ مفهوم النار هل هو يحرق؟ مفهوم النار لا يحرق. حينما قلنا النار محرقة كنا ناظرين إلى مصداق النار الخارجية تحرق. واضح ولا؟ فإذا هذا حمل شائع صناعي. الموضوع حينما حكمنا
حكمنا على النار حينما حكمنا على النار بأنها محرقة. هذه النار لاحظنا مصداق النار لو مفهوم النار. مولانا مولانا الحكم تارة تلحظ الاتحاد بين الحكم وبين الموضوع، واضح لولا؟ هذا ما تقدم في بحث الحمل وأنواعه. وتارة انت تنظر الى الحكم لكن ما تلحظ خصيصة الاتحاد بين الحكم وبين الموضوع، حينما تحكم تلحظ الموضوع فقط وفقط، واضح؟ ما تلحظ حيثية الاتحاد بين الحكم والموضوع. فهنا حينما حكمت اما تحكم بالكلية واما ان تحكم بالإحراق. النار محرقة، انت حينما حكمت بالإحراق انت مو ناظر الاتحاد بين الإحراق وبين النار، انت ناظر الى النار فقط، نظرت الى مفهومها او الى مصداقها. الى مصداقها. هذا حمل شائع صناعي. حينما تقول النار كليون، انت نظرت الى مفهوم النار او الى مصداق النار؟ نظرت الى المفهوم، لان النار الخارجيه ليست كلي، جزئي. لكن حينما قلت النار كليون كنت ناظرا الى ماذا؟ كنت ناظرا الى مفهوم النار. خب الى هنا اتضح، تارة نلحظ الاتحاد بين الموضوع والمحمول وهو ملاك الحم في بحث الحمل وأنواعه، وتارة نلحظ نفس الموضوع فقط، هذا يبحث في بحث العنوان والمعنون. خب عمليا كيف نفرق بينهم في التعبير؟ يفرقون، دقق في التعبير. إذا تلحظ الموضوع فقط ما يقولون النار كلي بالحمل الذات الأولي، يقولون النار بالحمل الذات الأولي كليون. ما يقولون النار محرقة بالحمل الشائع الصناعي، ما يذكرون الموضوع والمحمول وتالي يجيبون لفظة حمل شائع أو حمل ذاتي، لا، يقولون النار بالحمل الشائع الصناعي محرقة. تفتيه. لكن إذا لاحظوا حيثية الاتحاد بين الموضوع والمحمول يقولون الإنسان حيوان ناطق بالحمل الأولي، يجيبون الجملة كاملة الموضوع والمحمول، الإنسان ضاحك بالحمل الشائع الصناعي. التفتيت. خب السيد الشهيد الآن حينما قال ذاتي أول وشائع صناعي، هل هو ناظر إلى الاتحاد بين الموضوع والمحمول؟ هل هو ناظر إلى لا إلى خصوص الموضوع؟ أو أنه استحدث معنى ثالث أصولي غير المعنى المنطقي؟ الشيخ الإيرواني حفظه الله يقول هو استحدث معنى آخر أصلا، مراده من الحمل الشائع الصناعي يعني النظرة التدقيقية التأملية، مراده من الحمل الذات الأولي يعني النظرة الساذجة البسيطة الأولية. ولذلك يفرق. ها خلنا إلى في المثال النار، ها خلنا نطبق على كلا المعنيين. النار محرقة، هذا إذا لاحظنا الموضوع فقط، النار محرقة والنار كلي، يلا استخرجوا النتائج. إذا لاحظنا الموضوع فقط، النار محرقة حمل ذاتي أولي لو شائع صناعي، شائع صناعي نلحظ المصداق. النار كلي حمل ذاتي أولي. الآن خلنا نجي لمصطلح السيد الشهيد، النار محرقة، هذه نظرة تدقيقية لو نظرة ساذجة بسيطة، نظرة ساذجة بسيطة، صارت ماذا؟ صارت النار محرقة حمل ذاتي أولي، ما صارت حمل شائع صناعي مثل في المنطق. النار كليون، احنا بحسب المنطق طلعناها حمل شنو؟ حمل ذاتي أولي، نظرنا إلى مفهوم النار. هنا النار كلي بحسب مصطلح السيد الشهيد حمل ذاتي أولي لو حمل شائع صناعي، حمل شائع صناعي، لأننا دققنا ورحنا عالم المفاهيم وحققنا مفهوم النافع وجدنا مفهوم عام وكلي وليس مفهوما جزئيا. واضح. الشيخ الإيرواني حفظه الله في شرحه على الحلقة الثالثة يدعي أن هذا المصطلح استحدثه السيد الشهيد. السيد علي أكبر الحائري في تعليقته على الحلقة الثالثة يدعي أن السيد الشهيد يرى معنى الحمل الذاتي والحمل الشائع مثل المناطق تماما، لكنه في التطبيق، في تطبيق المعنى استحدث شيئان. على العموم لتنقيح البحث راجعوا تعليقة السيد علي أكبر، وهناك ملحق رقم 2 حول هذا بحث حمل الشائع وحمل الذات الأولي، راجعوا المقرر في شرح منطق المظفر للسيد رائد الحيدري في بحث العنوان والمعنون وفي بحث الحمل وأنواعه، هناك أيضا تطرق إلى هذا، وراجعوا شرح الشيخ الإيرواني للحلقة الثالثة. العناصر المشتركة في عملية الاستنباط يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.